أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا من البحث السابق إلى أنه لا يوجد مانع عقلي ثبوتي، طبعا هذا صار مثل عطف التفسير، يعني لا يوجد مانع ثبوتي من افتراض وجود جامع بين قاعدتي الفراغ والتجاوز. بمعنى أن يكون في الشكل المجعول قاعدتين ولكنهما تنتهيان إلى نكتة ملاكية ثبوتية واحدة هي منظور الشارع. وهذا نقوله بمعزل عن بيان هوية هذه النكتة الثبوتية، لأن الحديث عن وجودها بالفعل فضلا عن الحديث عن هويتها الفعلية بحدودها يحتاج إلى البحث الإثباتي، إذ مجرد تصوير إمكانية النكتة الثبوتية الواحدة في نظر الشارع لا يكفي للإيمان بوجودها. ومن البداهة بمكان أنه لا يكفي لبيان حيثياتها وحدودها وقيودها. غاية ما ثبت مما تقدم أنه يمكن أن يكون منظور الشارع قاعدة واحدة ثبوتا. هنا يمكن أن تكون مثلا ما كنت أتحدث عنه سابقا بأنهما من فروع أصالة الصحة العامة في الحياة العقلائية، لكن هذا ما بيقلنا شو هو اللي جعل الشارع. بدنا نشوف بعدين شو جعل الشارع، بينطبق على النكتة ولا ما بينطبق. فيمكن أن يكون معنى فارد هو منظور الشارع، عبر عنه تارة بلغة سميت لغة التجاوز عن المحال، وأخرى بلغة سميت لغة الفراغ من العمل. حينئذ لابد من النظر فيما يمكن أن تكون عليه هذه النقطة المفترضة، لأنه المهم اللي بنبني عليه بعدين هو اللي بنستظهر من الأدلة في الوحدة والتعدد. أنا الآن ما بدي روح لبحث إثباتي يا إخوان. بعض المحققين أو جملة من المحققين خلطوا بين البحث الثبوتي والبحث الإثباتي. فأقول ثبوتا يمكن أن تكون نكتة جامعة بين العنوانين، عنوان التجاوز وعنوان الفراغ. لا هي بدوا أقول هذا المعنى، لا هي تجاوز هذه النكتة ولا هي فراغ، يصبح التجاوز والفراغ من تطبيقاتها. ولعل هذا ما يظهر من البحث الثبوتي عند المحقق الإصفهاني في نهاية المطاف، وقد أشرت إليه بالأمس. كما أنه يمكن أن تكون النقطة الثبوتية هي قاعدة التجاوز فقط، وعبر بالفراغ في بعض موارد التجاوز. بمعزل عن التعابير نتكلم الآن، وادعى بعض المحققين أيضا أنه يمكن أن تكون النكتة، بل اختار إثباتا ذلك، هي الفراغ فقط. فلا بد، طبعا بدي أحاول لخص هالبحث أنا، لأنه صاير خلط بين البحث الثبوتي والإثباتي في الكلمات. أنا لما فصلت البحث الثبوتي عن البحث الإثباتي، لابد أن أبين في البحث الثبوتي بس حيثيات البحث، ما بدي أجيب روايات. أما كون المرجع في هذه النكتة الثبوتية هو حيثية التجاوز لا حيثية الفراغ، فقد دعي في بعض الكلمات أن ذلك هو المتعين الذي لا يوجد غيره ثبوتا. وخلاصة الدعوة في هذا المجال، المتحصلة من كلمات غير واحد من المحققين، وبالأخص السيد الإمام في رسالة الاستصحاب والسيد الخوئي في المصباح، خلاصة النكتة المتحصلة بعد طول المطالعة للبحث هي أن الشك في الفراغ دائما لا يكون إلا للشك في الإخلال بجزء أو شرط في العمل. ذلك أن من يشك في صحة عمل أو فساده، إما يشك في أجزائه التحقيقية الخارجية الحقيقية، وإما يشك في أجزائه التحليلية، بإرجاع طبعا الموانع والقواطع إلى الشروط إلى الشرائط. ولا نعرف وجها للشك في صحة عمل من غير هذه الجهة، وهو الشك في وجود الجزء أو الشك في وجود الشرط، لأن الشك في الإتيان بالجزء صحيحان هو شك في الإتيان بالجزء في الحقيقة، لأنه إذا جاء به غير صحيح لم يأتي به على وجهه. وكذلك على مستوى الشروط، بل ذهب السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه إلى القول بأنه لا معنى أساسا للتعبد بصحة العمل المزعوم في قاعدة الفراغ، إذ الصحة والفساد أمران انتزاعيان ينتزعان حيث نحرز منشأ انتزاعهما حقيقة أو تعبدا. فإذا أحرزنا وجدانا أننا قد جئنا بالعمل وافيا بالمصداقية وجدانا للمأمور به، فلا واسطة بين هذا الإتيان وبين انتزاع عنوان الصحة، بل يكون الانتزاع المذكور نتيجة للإحراز الوجداني المذكور. فيعبر عن الصحة هنا بأنها صحة حقيقية. ليش؟ لأن منشأ الانتزاع ثابت بالوجدان، مش لأنه عندنا صحة حقيقية وصحة اعتبارية بالدقة العقلية. يعني أنا قاطع بالأمر وقاطع بمصداقية المأتي به للأمر وافيا من جهة الطهور ومن جهة القراءة إلى آخره، إلى آخر جزء من أجزاء الصلاة. وإن لم أحرز وجدانا فأيضا لا معنى للتعبد بالصحة بعنوانها، بل إنما يكون ذلك بالتعبد الشرعي بمنشأ انتزاع عنوان الصحة. بلى قد ركعت، كلما شككت في عمل بعد فراغك منه فشكك ليس بشيء. إما التعبد بوجود المشكوك اللي هو المنشأ للشك في الصحة، بحيث لا منشأ آخر. الصلاة إلى 10 أجزاء، أنا شاكك أني جئت بجزء من أجزائها أو شرط من شرائطها، أصل الإتيان به، أو شاكك في الإتيان به صحيحة. فإذا قال لي في مورد الشك في أصل الإتيان بلا ركعت، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه تعبدني بتمامية الصلاة، لأن 9 أجزاء الأخرى أنا بالوجدان أحرزها، أشك في انضمام هذا الجزء إليها في الوسط في البداية في النهاية، مو مهم الآن، ما عم ننظر للحيثيات الخاصة. وحينئذ لا يكون التعبد بصحة عمل مفروغ منه إلا بالتعبد بالإتيان بتمام أجزائه وشرائطه. إما على طريقة التعبد بالمشكوك وتنزيل منزلة المتيقن، أو بالتعبد بتنزيل الشك منزلة العدم، يلغي شكك فشكك ليس بشيء. وهذه ألسنة التعبير على كل حال. فإذا كان الأمر كذلك انتزعت الصحة. السلام مش أحا في الإصطلاح بدك تعبر عن هذه صحة اعتبارية، خير إن شاء الله، بس هي اعتبارية بأي ملاك؟ بملاك اعتباري منشأ الانتزاع، لأن العمل ككل أنت شك بجزء منه بشرط بخمسة يا أخي بين أجزاء وشرائط. إذا تعبدك الشارع بهذه الخمسة والخمسة الثانية أنت قاطع فيها، فبضميمة التعبد إلى الوجدان تم العمل، ولو لم تحرز تماميته وجدانا بالكامل. وعلى هذا الأساس إذا ضمننا قصة أن الشك في صحة العمل لا يكون إلا بسبب الإخلال بجزء أو شرط. فلا إشكال ولا ريب حينئذ. في أنه سوف تكون قاعدة التجاوز دائما سابقة على قاعدة الفرق. بمعنى أنه يدعى عدم وجود مورد لقاعدة الفراغ لا يكون موردا لقاعدة التجاوز. ودعوة أن هذا الكلام يقال بدوا وقل. فإذا كان الشك في الإخلال بشرط من الشرائط فليست الشرائط دائما مما يمكن التعبد بها، إذ هناك شرائط خارج عن الاختيار مثل شرطية الوقت مثلا. لكنك خبير بأن مثل هذا الإشكال قشري سطحي، لأن المطلوب من المكلف ليس إيجاد الوقت، وليست الشرطية إيجاد الوقت، بل الشرطية هي العناوين التي تنتزع من اقتران خاص بين الوقت والعمل، وبقية الشرائط اللي هي غير اختيارية أيضا كذلك. بمعنى أن المطلوب هو اقتران الوقت الكذائي بالعمل الكذائي، بمعنى الاتيان بالعمل عنده أو قبله أو بعده بحسب المطلوب بحسب ألسنة الأدلة الشرعية. ولا يخفى أن الاتيان بالعمل عند الزوال أو بعد الزوال مثلا أمر مقدور، وهذا هو الشرط في الحقيقة، وليس الشرط ذات الوقت. وأما القول مثلا بأنه كيف تقولون ذلك والحال أن من موارد الشك في الفراغ الشك في الجزء الأخير من أجزاء الصلاة وهو السلام، ومقتضى الفراغ أن حيثية التجاوز لا تؤخذ في هذا العنوان، بدي أحكي بالمقدار الثبوتي لأنه الإثباتي بيجي إن شاء الله. أقول يا إخوان اللي بيشك، وهذه النكتة أنا قلتها بالأمس إذا تتذكر وأشكلتها وجاوبت، بس مش من الحيثية التي أنظر إليها اليوم. إذا أنا بعدني جالس وشكيت أني جئت بالتسليم صحيحا أو أني أصلا جئت به أو لم أأتي به، بناء على الفتوى المشهورة من أن التسليم هو محلل من الصلاة، هو اختتام الصلاة، بدونه لا تختتم الصلاة، فأنا في الحقيقة مش أشك في صحة عملي من جهة شكي في الإتيان بالتسليم، أنا أشك في الفراغ. وإذا شككت في الفراغ فقطعا ليس هو مجران لقاعدة الفراغ. وبعبارة أوضح، لا يخلو أمري، إما أني بعد لازلت على الحال الذي أشك معه، وإما أني انتقلت من حال إلى حال، يعني انتقلت من الصلاة إلى التسبيح، أو قمت من مكاني ومشيت. فإذا صدق الفراغ جزما بمعنى الانتقال من حال إلى حال فلا إشكال ولا ريب. إذا ما بدنا نشكك بأنه بتحقق عنوان الفراغ حتى في الحالة في أنه تحقق عنوان تجاوز، مطلق التجاوز عن المحل. أما دخولكم وعم تجي بالأذهان بعض القضايا، أنا أدري إيه؟ أنه ودخل في غيره بجزء آخر، هذه صارت تعبيرات الألسنة يا إخوان، نحن عم نبحث بحث ثبوتي فعلا حتى نشوف في هكذا شيء نبني عليه أو لا نبني عليه. أما قول البعض، يعني كثير من الحكي اللي بينحكى هون مثل ما قلت لكم في شوية خلط بين عالم الثبوت وعالم الإثبات، مثل محقق الهمداني مثلا رضوان الله عليه، إنه كيف بدكم تقولوا قاعدة واحدة وترجعوا الفراغ إلى التجاوز، والحال أن التجاوز لا تجري إلا في الوضوء، وإذا تعدينا عن الوضوء بقول صاحب الجواهر نتعدى إلى التيمم كما يظهر من بعض عبائره، مع أنه لا وجه لهذا التعدي بناء على خصوصية القاعدة، بينما قاعدة الفراغ تجري في كل أبواب الفقه في كل المركبات. أقول القول بالاختصاص في هالطرف والتعميم في ذاك الطرف أيضا أول الكلام يحتاج إلى ملاحظة الألسنة لنعلم ونفهم أنها قاعدة واحدة أم متعددة، أنها عامة أم خاصة. فقد يلتزم الباحث بتعميم القاعدة ولو أرجعت الفراغ إلى التجاوز، وقد لا يلتزم بتعميمها ولو أرجعت التجاوز إلى الفراغ أو كانتا قاعدتين. وعمدة الكلام إنه اللي بده يدعي وجود قاعدة مستقلة ثبوتا اسمها الفراغ في مقابل التجاوز بده يجيب مادة افتراق حقيقية للفراغ عن التجاوز. مدعى هؤلاء المحققين أنه لا يوجد مورد افتراق للفراغ عن التجاوز، واللي بده يمنع وحدة الفراغ مع التجاوز بده يجيب مادة افتراق من طرف التجاوز أيضا. تبهتوا؟ إذا ما قدر يجيب مادة افتراق من جهة التجاوز ولا مادة افتراق من جهة الفراغ فلن يستطيع أن يأتي حينئذ بإشكال حقيقي على هذا الكلام الذي قيل. من هنا صارت همة المحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه في حاشيته على الرسائل، وقريب منه مذكور في مصباح الفقيه في بعض المواضع، لبيان أن النسبة بين القاعدتين هي العموم الخصوص من وجه بإيجاد مادة افتراق من الطرفين. فجاء بمادة الافتراق من طرف قاعدة الفراغ بما ذكرته قبل قليل، وهو الشك في الجزء الأخير، يصدق فراغ ولا يصدق تجاوز، وأجبنا على هذا الجانب إنه هون الشك تحقق عنوان الفراغ أصلا. وجاء من طرف التجاوز بمادة افتراء، وهي فيما إذا شك المكلف في وجود جزء بعد تجاوز محله قبل الفراغ من العمل. أي شك في صحة العمل من جهة الشك في الاتيان بالجزء أو الاتيان به صحيحا بعد تجاوز المحل، وهو بعد لم يفرغ من الصلاة. وذكر أيضا مادة افتراق أخرى من طرف التجاوز، من طرف الفراغ، وهي ما لو شك بعد الفراغ عن العمل في كون المأتي به واجدا للوصف المعتبر في صحته، مش في أصل الإتيان به، فاعتبر أن هذا من موارد قاعدة الفراغ وليس من موارد قاعدة التجاوز. وكما ترون إن هذا الإشكال صيغة بريحية البحث الإثباتي مش ثبوتي، لأن هذه المادة الافتراق من الطرفين إنما تفترض صحيحة فيما لو كانت أدلة ما يسمى بقاعدة التجاوز لا تشمل الشك في الإتيان بالجزء صحيحا، بل لا تشمل إلا الشك في أصل الإتيان به مقابل العدم، لا عن من الصحيح والفاسد. وأن قاعدة الفراغ لا تشمل الفراغ عن الجزء، روايات الفراغ، هذا أول كلام، فإنه يظهر من بعض الصحاح كصحيحة عبد الله بن أبي يعفور وزرارة، أنا ما بدي أدخل الآن للبحث الإثباتي بس عم أشر تعميم ما سمي بروايات الفراغ حتى للشك في الجزء بعد الفراغ منه ولو لم يفرغ من مجموع العمل. فبمعزل يا إخوان، أرجوكم انتبهوا لي لحظة بس، بمعزل عن التسميات فراغ وتجاوز، البحث الثبوتي يعني أنه لا يوجد مورد ثبوتا يكون شكا في العمل بعد الفراغ منه إلا من جهة الإخلال بجزئية الجزء أو شرطية الشرط. شرطة الشرط يعني التقيد الاختياري، هذا المقصود، مش ذات الشرط. الشرط أخذ فيه بنحو الحيدية التقييدية، يعني مش تعليلية. فالشك في أصل الإتيان بالجزء سبب للشك في الصحة، الشك في الإتيان به على وجهه الظني أي في محله المناسب، في تركيب الصلاة، بأذكاره المناسبة كما وكيفا إلى ما هنالك، شك في وجود الجزء في الحقيقة بمعنى مطابقة المأتي به، المأمور به للمأتي به. نعم إذا دل لسان بعد ذلك إنه أنا الشارع لا أسمي قاعدة فراغ إلا بعد الفراغ عن المركب الكلي للعمل، يا أخي على رأسنا، بس ما بيكون هذا الفارق راجع إلى نكتة ثبوتية، ونسلم تسليما لما يقول لأننا متعبدون بما يقول. هذه يمكن بحث الثبوت يا إخوان. في مقابل هذا الكلام ذهب بعض المحققين وصرح بهذا المعنى الشيخ النائيني بعد البحث السابق الثبوتي واللي لخصنا إشكالاته ما تبعناها للأخير، ها؟ لأن النكتة فيها صارت واضحة. أفاد بأن الناظر في الأدلة يجزم بأن المجهول قاعدة واحدة وهي قاعدة الفراغ، فأرجع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ. طبعا وهذا واضح يا إخوان أنه بحث إثباتي مش ثبوتي، هذا بحث إثباتي، يعني النظر في الأدلة وفي الحيثيات الإثباتية التي تستفاد من الأدلة مما قد لاحظه الشارع من خصوصيات. ولكن إجمالا نحن ثبوتا فينا نقول بأنه ما في مجال لإرجاع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ إلا بتعميم الفراغ للأعم من الفراغ من الجزء والفراغ من الكل، لأنه واضح قدر المتيقن أنه روايات التجاوز تجري قاعدة التجاوز في أثناء العمل بلا إشكال ولا شك، مما قد جاوزته ودخلت في غيره، هذا قدر المتيقن. طيب ودخلت في غيره، اللي دخل في السجود وشك في الركوع. أكثر من هذا الإشكالات على وحدة وتعدد القاعدة اقروا قد ما بدكم. الإشكالات على وحدة وتعدد القاعدة، ومن أجمل من بحث هذا البحث سيد الإمام في رسالة الأصحاب، يعني استعرض كلمات العراقي وكلمات الهمداني وكلمات النائيني، فصل في البحث بقدر جيد. أكثر من هذا أي إشكال راح تلاحظه راح يرجع إلى نكتة إثباتية يا أخوة مش إلى نكتة ثبوتية. لذلك أنا ألوي عنق البحث الثبوتي عند هذا الحد. ومن الوضوح بمكان يا أخوة أن البحث الثبوتي بمجرده لا ينتهي بنا إلى نتيجة، لأن العبرة في آخر المطاف بما يستفاد من الأدلة. يعني الإشكالات الأخرى أنه كيف بكم تقولوا بترجع قاعدة لقاعدة، كيف بكم تقولوا شيء واحد مع أن التجاوز مختص ببعض الأبواب، الفراغ شاملة لكل الأبواب، حيثية الدخول في جزء آخر ملحوظة في التجاوز بينما حيثية الدخول في شيء آخر غير ملحوظة في الفراغ إلى ما هنالك من كلمات. هذا كله يا إخوان يرجع إلى نكات إثباتية مزعومة أنها استفيدت من الروايات والأدلة. والأول الكلام، مين قال قاعدة التجاوز مختصة بباب دون باب؟ مين قال أساسها ثبوتاً؟ إيه فينا نحكيك فرضيات، يعني ممكن، هذا معنى ثبوت، فرضيات ممكن لا محذورة عقلية فيها، هذا معنى البحث الثبوتي. مين قال قاعدة الفراغ معممة لجميع الأبواب؟ قد واحد ينكر يقول لك أول كلام، وهكذا بقية الأمور. إذن هذه أبحث إثباتية لا معنى للإطالة ببحثها ثبوتا هنا ما دام عزلنا البحث الإثباتي. إذن البحث القادم يا إخوان في هذا الموقف اللي هو الموقف الثاني مش هيك كان من مواقف القاعدة، المبحث الثاني مختص بالبحث الإثباتي، ما الذي يستفاد من الأدلة؟ هذا هو المهم، هذا اللي بينتج فعليا في الفقه. هل المستفاد وحدة أو تعدد القاعدة أولا؟ ثانيا هل المستفاد رجوع قاعدة الفراغ إلى التجاوز أم التجاوز إلى الفراغ بناء على الوحدة أم لا هذا ولا ذاك؟ في جامع انتزاعي افترضه الشارع بين القاعدتين، سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
نعم.